إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، هذه الدنيا التي بين أيدينا، هذه الدنيا التي اغتر بها الناس وأصبحت همهم وشغلهم الشاغل، وأصبحوا يتكسبون من أجلها بالحلال وبالحرام، وأصبح الأخ ربما يقطع أخاه، بل ربما يصل إلى أن يقتل أخاه من أجل هذه الدنيا التي بين الشرع الحنيف قيمتها عند الله سبحانه وتعالى. والمسلم ينبغي أن تتقيم الأشياء بحسب قيمتها عند الله عز وجل، لأن المسلم يتبع حكم الله عز وجل في جميع الأمور. فإذا قال الله عز وجل أو نبيه المبلغ عنه أن هذا الأمر حقير وأنه ضئيل، فينبغي أن يعتقد المسلم ذلك، لأن كلام الله عز وجل هو الصدق وهو الحق. وإذا عظم الله عز وجل أمره وكبر من شأنه فينبغي أن يعظمه المسلم كما عظمه الله عز وجل. فنظرة المسلم ينبغي حتى في النظر إلى الأشياء ينبغي أن تتبع حكم الله عز وجل وحكم النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فما قيمة تلك الدنيا عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم؟ هذه الدنيا كما أشرنا في حديث أنها لا تساوي عند الله جناح بعوضة، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن ربه سبحانه وتعالى أنها لا تساوي، لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة لا ما سقى منها كافرا شربة ماء، لأن الكافر هو كافر بالله عز وجل. لو كانت لها قيمة ولو كانت عزيزة عند الله عز وجل ما مكنها لأعدائه، لكنه ربما حرم نبيا من أنبيائه أو وليا من أوليائه، وربما أعطى الكافرين ومولهم وأغناهم، لأنها لا تدل على محبة وليس لها قيمة عند الله عز وجل، وإنما بين الله عز وجل أنها لا تساوي شيئا. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر وتكاثر بينكم بالأموال والأولاد، أي أنها هذه حقيقتها، وهذا يسميه العلماء أسلوب الحصر والقصر، أي أنها لا تخرج عن ذلك، لا تخرج عن كونها أنها لعب وأنها لهو وأنها زينة وأنها تفاخر وأنها تكاثر، لا تخرج عن ذلك. ولذلك قال ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، أي أنه ما زالت الدنيا تلهيكم حتى متم وأنتم ما زالت في قلوبكم وما زلتم تسعون خلفها وما زلتم تتنازعونها وتتفاخرون بها وتتحاربون عليها حتى زرتم المقابر، فيبين قيمتها. وأيضا بين الله عز وجل حقيقتها، وهذا من إقامة الحجة على الناس، لأن الله يقول زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب، أي أنه هذه الأشياء زينت في قلوب الناس، جملت في أنظار الناس، حليت في نظر الناس، فأصبح سعي الناس إليها وأصبح جري الناس إليها وأصبحت تملأ عليهم قلوبهم. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن كذلك، بل كان يقول: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. النبي يقول: كن في الدنيا كأنك غريب، أي أنه كما تذهب إلى بلد فأنت غريب فيها، لا تقتني الأموال ولا تبني ولا تعمل هذه الأعمال التي اغتر بها كثير من الناس. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل. وعابر السبيل ينزل بالمكان ثم سرعان ما يتركه ويذهب إلى مقره، لأنه كأنه يشير إلى أن الدنيا ليست دار مقر، وإنما مقرنا عند الله عز وجل، إنما هي ممر، ما بين أن ولدنا، ما بين أن خلقنا الله عز وجل، إلى أن نعود إليه في جنة أو في غيرها، نسأل الله السلامة. عرضها كعرض السماوات والأرض، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، الحيوان بمعنى الحياة الكاملة. أما الدنيا فعبر عنها بأنها لهو لعب زينة تفاخر، وإنما الحياة الحقيقية، الحياة الطيبة الناعمة، إنما هي الحياة الآخرة التي هي عند الله، هي الدار الأولى التي كان فيها أبونا آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فلذلك ينبغي أن يحن أولاده إلى أول منازلهم وإلى الدار الأولى التي كان فيها أبوهم، وهي الجنة، هي التي ينبغي أن يسعى إليها الإنسان. وما كانت الدنيا إلا دار ممر ودار اختبار ودار ابتلاء، ولذلك ولكن نسينا أنفسنا ونسينا شأن تلك الدنيا التي نبهنا إليها ربنا ونبينا صلى الله عليه وسلم. نبينا صلى الله عليه وسلم نام على حصير أثر في جنبه، فقالوا: يا رسول الله، هل جعلنا لك بطانا أو سيا؟ يعني يريدون أن يضعوا له صلى الله عليه وسلم، وهو أشرف الناس وخير الناس صلى الله عليه وسلم، فلم تكن الدنيا مقياسا للشرف ولا مقياسا للقيمة، بعكس ما عليه الناس، فالناس إنما يعظمون بالأموال وبالحصول على الدنيا، وليس الأمر كذلك. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الكرامة والفضل والشرف إنما بالتقوى، وعلى رأس المتقين إمام المتقين نبينا صلى الله عليه وسلم، والأنبياء والمرسلون والصالحون من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم ممن كان على طريق الإيمان من سائر الأمم، ممن كانوا على طريق التقوى والعلم بالله عز وجل. فيقولون النبي صلى الله عليه وسلم: ألا جعلنا لك إطاعاً؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنا إلا كراكب قال في ظل شجرة. النبي يقول: ما أنا إلا كراكب قال في ظل شجرة، يعني الأمر أبسط من هذا، مجرد أنه يضعون إطاعا صلى الله عليه وسلم. لذلك في يوم من الأيام جاء أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه بمال من البحرين، الجزية التي كانت على المجوس الذين كانوا في البحرين، فجاء بالمال آلاف الدنانير أو الدراهم، وجاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءت الأنصار فلقوا النبي في صلاة الفجر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعلكم سمعتم بأن أبا عبيدة أتى بمال من البحرين. قالوا: نعم. قال: والله ما الفقر أخشى عليكم. النبي ينبههم، هم فقراء، الأنصار والمهاجرون كانوا فقراء رضي الله تعالى عنهم، فسمعوا أن هناك شيئا من السعة فجاءوا لعل النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم، وهذا شيء في بني البشر. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمهم درسا، فقال: والله ما الفقر أخشى عليكم، ليس الفقر هو الذي أخشاه عليكم، لكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسها من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. خشي عليهم ليس من الفقر، وإنما من الأموال التي تملأ القلوب، لا الجيوب، إنما تملأ القلوب. تسيطر عليها توجهها، يصبح الإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تئس عبد الدرهم، تئس عبد الدينار، تئس عبد القطيفة، تئس عبد الخميصة. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل، هل هناك من يعبد الدرهم والدينار أو الخميصة والقطيفة؟ ليس هناك من يعبدها بمعنى أنه يصلي لها أو يسجد لها، وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم بمراد نبيه، أراد أنها أن تستولي على القلب، فيتعقد لها القلب أن يسعى حولها كما يفعل بعض الناس، أن مسعاه والكعبة التي يدور حولها ويطوف حولها هي المال، هي الدنيا، هي قبلته، فإن أينما وجهته توجه معها، فهذا هو الذي يخشاه. فتلك العبودية التي أشار النبي صلى الله عليه وسلم ودعا على صاحبها فقال: تئس عبد الدينار، تئس عبد الدرهم، تئس عبد الخطيفة، تئس عبد الخميصة. ما أراد أنهم يسجدون ولا أنهم يركعون، وإنما أراد أنها تستولي على القلوب وأنها توجه القلوب إلى الجهة التي تكون فيها، فيترك الحق ويأكل المال الباطل ويأكل الحرام ويفعل ويفعل وينتهك الحرمات من أجل إيه؟ من أجل هذه القبلة التي يتوجه إليها. أما المسلم الحق والمؤمن الحق فقبلته متوجهة إلى الله سبحانه وتعالى، فقلبه بوصلته مع طاعة الله عز وجل، يوجهه أينما يكون يبحث عن رضا ربه سبحانه وتعالى. لكن بعض الناس أصبحت تبحث عن رضا الدرهم والدينار ولو كان فيه غضب الله عز وجل، ولذلك لولا هذا لما رأينا من يأكل الحرام وهو متأكد من أنه يأكل الحرام، لما رأينا من يأكل الرشا والرشوة وغيرها ويتعيش منها ويملأ منها بطنه وبطن أولاده وزوجته ويبني منها البيوت ويشتري منها السيارات، لما رأينا هؤلاء يتوجهون إلى تلك القبلة، قبلة الأموال وقبلة الجشع وقبلة الطمع التي لن توصلهم إلى خير، وإنما التوجه ينبغي أن يكون لله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلى الناس أجمعين. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، الإسلام لا يمنع السعي، لا يمنع العمل، لكنه يمنع الجشع ويمنع الطمع ويمنع العبودية لغير الله. ينبغي أن يفرق بين الأمرين. ليس كلامنا أن الإنسان لا يسعى على رزقه وأن الإنسان لا يبذل جهده في سبيل أن يحصل على رزقه ورزق أولاده وغيرها مما يحصل على الدنيا، ليس معنى كلامنا ذلك، إنما معنى كلامنا ألا يسيطر المال على الناس وألا يسيطر على القلوب. وعلامة ذلك كما قلت بأنه إذا تعارض الحصول على المال مع طاعة الله عز وجل أن يقدم طاعة الله، وعلامة عبودية المال أنه إذا تعارض مع طاعة الله عز وجل قدم أمر المال، فأمر المال مقدم على أمر الله عز وجل، فالسير خلف المال مقدم على السير خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا يظهر التقدم. أما من كان في حلال أو مباح ورزقه الله عز وجل فهنيئا له، فهنيئا له، فنعم المكسب ما يكسبه الإنسان من سعيه ومن كده ومن تعبه ومن عرق جبينه، فذلك مال مبارك. حتى أن بعضهم كان يتبرك بالأكل ممن طعامه حلال، كان بعضهم يدعو آخر ليأكل من طعامه، فجلس فقال: والله ما لحاجة إلى طعام وأنا شبعان، إلا أنني أردت أن أتبرك بأكل طعامك لأن طعامك من مال حلال، لأن المال الحلال شفاء، لأنه يسري في البدن فيمري البدن ويغذيه ويكون بركة، لأنه إنما جاء بالتعب وجاء بالكد وجاء بالسعي وجاء بالحلال لا بالحرام. لكن المال الحرام بعكس ذلك، بعكس ذلك ربما يأكل في الجسد، ربما لا يمري الجسد، ربما يجعل فيه غير البركة، ربما يجعل فيه توجها إلى غير الله سبحانه وتعالى، وتلك أسرار لا نعلم مداها، لكننا نجزم أن الحرام لا يوصل إلى خير أبدا، وأن الحلال وأن المباح هو الذي يمكن أن يكون فيه البركة ويكون فيه الخير. والله عز وجل عندما أمر بالسعي في الدنيا قال فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، فأمر بالسعي سبحانه وتعالى، ولم يأمر بالجلوس عن العمل، ولم يأمر بالتكاسل ولا بغيره، لكنه لما جاء إلى الطاعة وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وسابقوا. فعندما يأتي أمر الشرع وعندما يأتي أمر الدين فيقول سارعوا وسابقوا، وعندما يأتي أمر الدنيا فيقول فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، أي مناكب جوانب الدنيا المختلفة أو جوانب الأرض لتحصل على رزقك. لذلك ينبغي أن يتأمل الإنسان وضع الدنيا وقيمة الأموال وغيرها في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نبينا صلى الله عليه وسلم ربما جلس يتلوى كما يروي عنه بعض الصحابة، لا يجد ما يملأ بطنه من الدقل، والدقل هو رديء التمر، وهذا سيد ولد آدم وخير الناس صلى الله عليه وسلم، أشرف الناس، أتقى الناس، أقرب الناس إلى الله عز وجل، أطوع الناس لله عز وجل، ولكنها ليست مقياسا كما قلنا، لا مقياسا للفضل ولا مقياسا للشرف ولا مقياسا للكرامة، وإنما الطاعة هي التي رفعت النبي صلى الله عليه وسلم. الكرامة التي على بها النبي صلى الله عليه وسلم هي طاعته لله، وهي ائتماره بأمر الله عز وجل، وهي دعوته إلى الله عز وجل، وهي دعوة التوحيد التي علمها للناس، وهو الخير الذي علمه البشرية جمعاء. ليست أموالا جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، بل لما مات ما ترك في بيته، تقول عائشة ما ترك عندي إلا شطرا من شعير، شطرا يعني شوية شوية شعير، فكنت آكل منهم، فبقيت آكل منهم زمانا حتى كلتهم فنفدوا، لأنه كان فيهم نوع من البركة الباقية من أثر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لما أحصت وعدتهم نفدوا، هم كانوا قليلا وكانت تأكل منهم مدة طويلة، لأن بقيت فيهم أثر النبي صلى الله عليه وسلم، وربما بركت يد النبي الشريفة صلى الله عليه وسلم، فبقيت زمانا بعد موت النبي تأكل من هذا القليل من الشعير. فلما فكرت الظاهر أنها استغربت من أنها تأخذ من ذلك القليل ولا ينفد، فكالته، فبعدما كالته نفده، بسبب أنها كما بيّن لا تحصي فيحصى عليك، لا تحصي فيحصى عليك. فلذلك أيها الإخوة ينبغي أن نتأمل تلك الدنيا، هل نحصل عليها من حلال أم من حرام، نتأمل قيمتها عند الله عز وجل، نتأمل الزوال عنها، فإننا لا شك زائلون، ولا شك أنها ما وصلت إلينا إلا بعدما مات من آبائنا وأجدادنا، وهكذا جيل بعد جيل، حتى أصبحت الأرض تمتلئ بالأموات، وحتى أصبحت المقابر ربما لا تتسع لأصحابها، كما قال أبو العلاء صاحي خفف الوطأ فإن أديم الأرض من هذه الأجساد، حتى أصبحت الأرض تكاد أن تمتلئ من أجساد بني آدم منذ خلقهم الله عز وجل إلى يومنا هذا، ولا شك أنه سيأتي يومنا وستأتي ساعتنا، وحينئذ لن يدخل معنا في قبورنا إلا عملنا، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يذهب مع الميت ثلاثة، أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع ماله ويرجع أهله ويبقى عمله، يدخل معه في قبره ويحاج عنه بين يدي الله سبحانه وتعالى. فلذلك ينبغي أن نعمل حسابا لهذا اليوم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا وأن يرحم أموات المسلمين وأن يرحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم صب علينا الخير والبركات والرحمات يا رب العالمين. اللهم أصلح قلوبنا يا رب العالمين. اللهم أصلح قلوبنا وأخلاقنا وأعمالنا برحمة منك يا رب العالمين. اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وارحمنا وأهلينا برحمتك يا رب العالمين. واستر علينا في الدنيا والآخرة. اللهم استر علينا في الدنيا والآخرة. اللهم استر علينا في الدنيا والآخرة. اللهم كما سترت علينا في الدنيا فاستر علينا في الآخرة برحمتك يا رب العالمين. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. اللهم وفق جميع المسلمين للخير يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم أيدهم بجند من عندك يا رب العالمين. اللهم قو قلوبهم وسواعدهم يا رب العالمين، وثبت أقدامهم ورد عنهم عصبة يهود بحولك وقوتك يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في العراق. اللهم حرر بلادهم من عدوك وعدوهم يا قيوم السماوات والأرض. اللهم احقن دماءهم يا رب العالمين. اللهم انصر المؤمنين والمجاهدين في جميع بلاد في جميع بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم انصرهم في الصومال وفي الشيشان وفي أفغانستان وفي جميع البلدان برحمتك يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا بلدا آمنا. اللهم اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. اللهم ألف بين قلوب أهله يا رب العالمين. اللهم ارحم هذا الميت يا رب العالمين. اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد. اللهم اغفر له ولنا وارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء يا رب العالمين. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صار إليه. اللهم ارحم موتى المسلمين يا رب العالمين. اللهم ارحم موتى المسلمين يا رب العالمين. اللهم ارحم موتى المسلمين يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.